الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث الأخير من بحث العام والخاص، البحث حول النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، فإن النكرة متى ما وقعت في سياق نهي، كما لو قال المتكلم مثلا لا رجل مثلا لا تكرم فاسقا إذا وقعت في سياق نهي، أو وقعت في سياق نفي كما في قولك لا رجل في الدار مثلا، متى ما وقعت النكرة في هذا السياق أفادت العموم والاستيعاب، وهذا أمر وجداني واضح. لا تكرم فاسقا يعني لا تكرم أي فاسق، لا رجل في الدار يعني أنه لا يوجد فرد من أفراد حقيقة الرجل في الدار، وهذا أمر بين لا كلام فيه. إنما الكلام هو أما العموم هل هو مستفاد من نفس النكرة أم هو مستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي؟ قالوا بأنه ليس مستفادا من نفس النكرة. لماذا؟ لما ذكر سابقا يعني في الحلقة السابقة من أن النكرة، من أن اسم الجنس إذا كان نكرتان فإنه ماذا؟ فإنه يقيد بقيد الوحدة. اسم الجنس متى ما أصبح نكرة يقيد بقيد الوحدة. أنت عندما تقول أكرم العالم اسم الجنس المعرف لا يفيد العموم بماذا؟ بقرينة الحكمة أكرم العالم. لكن لو قلت أكرم عالما وتحول اسم الجنس إلى نكرتين أكرم عالما، هنا كلمة عالم اسم الجنس النكرة مقيد بقيد الوحدة. ذلك يقولون هذا التنوين الذي يتصل باسم الجنس النكرة تنوين التنوين تنوين التنكير، إنما هو لأجل بيان ماذا؟ لأجل بيان الإفراد، لأجل بيان الوحدة. أكرم عالمان أكرم رجلان، هذا التنوين إنما جيء به لبيان قيد الوحدة، لبيان الحالة الإفرادية لاسم الجنس. إذن فإذا كانت النكرة، فإذا كان اسم الجنس نكرتان واسم الجنس النكرة مشرب مطعم بالوحدة والإفراد، حينئذ لا يمكن أن يستفاد منه الاستيعاب. فإذا لم يمكن أن يستفاد منه الاستيعاب لزم أن يكون الاستيعاب والشمول مستفادا من ماذا؟ مستفادا من وقوع النكرة في سياق النفي، يعني يكون الاستيعاب مستفادا من نفس السياق لا من خصوص النكرة. هذا صار معلوم؟ بهذا المقدار اتضح لدينا أن نفس السياق والذي هو وقوع النكرة في سياق النافي هو الدال على العموم والاستيعاب. هذا تنفي. تأتينا جهة أخرى، وهي أنه قد ذكرنا سابقا في أول بحث العام والخاص أن دلالة العام على العموم لها عنصران. العنصر الأول أداة العموم، العنصر الثاني مدخول الأداة. وقلنا مدخول الأداة هو ماذا؟ هو المفهوم الذي له صلاحية الاستيعاب، هكذا ذكرنا. فبغير هذين العنصرين لا يتحقق عندنا ماذا؟ عموم. فمجرد مجيء أداة العموم لا يكفي ذلك لإفادة العموم، بل لا بد أن يكون لها مدخول، هذا المدخول له صلاحية الاستيعاب. خب، بعد أن ذكرنا بأن السياق الذي وقعت فيه النكراء، سياق سلبي نفيا أو نهيا، الذي وقعت فيه النكرة يفيد ماذا؟ يفيد العموم. إذن السياق أصبح أداة العموم، بقي المفهوم المستوعب الذي له صلاحية الاستيعاب. نحتاج إلى عنصر ثاني، فنحتاج إلى عنصر ثاني وهو المفهوم الذي له صلاحية الاستيعاب. طيب، المفهوم الذي له صلاحية الاستيعاب هل يمكن أن يكون من المعاني الحرفية؟ طبعا لا يمكن، المعاني الحرفية لا قابلية لها الاستيعاب. فحينئذ يتعين أن يكون المفهوم الذي له صلاحية الاستيعاب ماذا؟ من المعاني الاسمية. ولا يوجد عندنا معنى اسمي في السياق الذي وقعت فيه النكرة إلا نفس النكرة، نفس النكرة هي المفهوم الاسمي. عندما تقول لا تكرم رجلا ماذا؟ لا تكرم رجلا، المفهوم الاسمي هو ماذا؟ هو نفس النكرة. فحينئذ كيف نجمع بين ما توصلنا إليه في النتيجة السابقة، في النقطة السابقة، من أن النكرة، من أن اسم الجنس النكرة إذا صار نكرة صار مطعما بطعم الوحدة، وبين كون النكرة في نفس الوقت مفهوما اسميا قابلا لماذا؟ قابلا للاستيعاب. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ إما أن نلتزم بالعموم لدلالة السياق، وإما أن لا نلتزم. كلام أنه نلتزم بدلالة السياق على العموم، صحيح أو لا؟ الذي وقعت فيه النكرة، إذا التزمنا إذن هو أداة عموما، أداة العموم تحتاج إلى مدخول مستوعب، هذا المدخول المستوعب ليس إلا المفهوم الاسمي، لا يوجد مفهوم اسمي في السياق إلا النكرة. فكيف نوفق بين ما توصلنا إليه سابقا من أن النكرة مطعمة بطعم الوحدة، ومن أن النكرة في نفس الوقت ماذا؟ هي المفهوم الاسمي الذي له قابلية الاستيعاب. هنا جوابان عن هذا الإشكال أو عن هذا السؤال. الجواب الأول يقول، ولعل هذا الجواب غير مذكور في غير كلمات السيد الصدر قدس الله نفسه، على أي حال السيد الصدر قدس الله نفسه يقول: اسم الجنس قبل أن يتحول إلى نكرتين ويتصل به تنوين التنكير كانت له صلاحية الاستيعاب أم لم يكن؟ كانت له صلاحية الاستيعاب. لذلك اسم الجنس عالم في حد نفسه، عالم له ماذا؟ له صلاحية الاستيعاب. بعد أن اتصل به التنوين، تنوين التنكير، زالت عنه تلك الصلاحية وصار مطعما بطعم الوحدة. أكرم عالما، أكرم عالما يعني واحدا من العلماء، صحيح أو لا؟ نقول هذا الاتصال الذي أوجب زوال صلاحيته هل هو أمر، يعني هل هو أمر دائم أم هذا الأمر مستثنى إذا قامت القرينة على الخلاف؟ ندعي بأن هذا الأمر ماذا؟ يمكن الاستثناء فيه إذا قامت قرينة على الخلاف. ما هي القرينة؟ القرينة أن تأتي أداة عموما وتتصل بماذا؟ باسم الجنس النكرة. إذا جاءت أداة عموم واتصلت باسم الجنس النكرة، حينئذ مجيء أداة العموم يكون قرينة على أن المراد باسم الجنس النكرة ليس النكرة المشربة بماذا؟ بقيد الوحدة، وإنما النكرة بما لها من صلاحية الاستيعاب. فبعبارة أخرى اسم الجنس قبل أن يتصل به يتصل به تنوين التنكير كانت له صلاحية الاستيعاب، بعد أن اتصل به تنوين التنكير زالت عنه الصلاحية، بعد أن جاءت القرينة وهي أداة العموم انقلب إلى ما كان عليه من البداية، فأصبح اسم الجنس دالا على الاستيعاب مع كونه نكرة، ولكن ببركة ماذا؟ ببركة القرينة. فمعنى ذلك أن نفس اسم الجنس إذا كان نكرة نعم هو مشرب بقيد الوحدة، لكن ما لم تقم قرينة. فمتى ما قامت القرينة حينئذ يرجع إلى أصله وتكون له صلاحية الاستيعاب لجميع الأفراد. فإذا قال المولى لا تكرم فاسقا، نعم فاسق بعد أن صارت منونة بتنوين التنكير يراد بها ماذا؟ يراد بها الواحد. لكن بعد أن وقعت هذه النكرة في سياق ماذا؟ في سياق النهي، في سياق النهي عفوا، حينئذ سياق النهي بما أنه من أدوات العموم أوجب أن تتحول هذه النكرة إلى مفهوم مستوعب لجميع الأفراد. خذ هذا الجواب إذا تم، غاية ما يثبته هذا الجواب هو ماذا؟ هو أن النكرة تتحول إلى مفهوم له صلاحية الاستيعاب لجميع الأفراد. أما أن هذه النكرة لها الصلاحية الفعلية، يعني هي مستوعبة لجميع الأفراد فعلا أو لا، هذا لا يثبتها، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة الحكمة. حينئذ تأتي قرينة الحكمة، نقول بأن المولى لم يقيد هذه النكرة التي لها صلاحية الاستيعاب بقيد، فإذا لم يقيدها بقيد ماذا؟ كل ما لم يقله لم يرده، إذن لها إطلاق مستوعب لجميع الأفراد. فصارت النكرة الواقعة في سياق النفي حينئذ من أدوات الإطلاق لا من أدوات العموم، يعني لا نعتبرها حينئذ من أدوات العموم، وإنما نعتبرها من مصاديق المطلق لا من مصاديق العام. هذا صار معلوم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن الإشكال ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف قال النكرة الواقع في سياق النافي أو النهي تدل على العموم، لكن دلالتها على العموم ليست من ناحية اللفظ، وإنما هي ماذا؟ من ناحية حكم العقل. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا. صاحب الكفاية يقول الأمر يتعلق بالطبيعة، الناهي أيضا يتعلق بالطبيعة، العقل يحكم بأن الأمر إذا تعلق بالطبيعة يعني حقق هذه الطبيعة، تحقيق هذه الطبيعة بإيجاد فرد من أفرادها فلا عموما، ولكن النهي إذا تعلق بالطبيعة يعني هذه الطبيعة لا توجدها في الخارج، صحيح أو لا؟ ولا يمكن امتثال هذا النهي إلا بإعدام جميع أفراد الطبيعة، بترك جميع أفراد الطبيعة، فيستفاد العموم حينئذ. فالنكرة فاسم الجنس وإن كان نكرة والنكرة مشربة بقيد الوحدة، لكن بما أنها وقعت في سياق نفيين في سياق نهيين، فالنهي عن الطبيعة يقتضي ترك جميع أفرادها، فحينئذ تنسلخ تلك النكرة عن قيد الوحدة الذي شربت به وتتحول إلى عموما يشمل جميع الأفراد. صار معلوم. سيد الشهيد قدس الله نفسه الزكي أشكل عليه، قال بأن هذا الجواب ليس بتام، بل هو خروج عن محل النزاع. لماذا؟ لأننا نحن هنا ننازع ونتحدث حول أن بلا أن السياق سياق النكر الواقع في طريق النفي أو طريق النهي، هذا السياق هل يدل بدلالة لفظية على أن ماذا؟ على الاستيعاب أو لا يدل، على العموم أو لا يدل. ومرادنا من الاستيعاب كما ذكرناه سابقا، استيعاب يعني تعدد الحكم بتعدد الأفراد. فهل السياق هذا سياق النكر الواقع في طريق النفي، هل هذا السياق يدل بدلالة لفظية على تعدد الحكم بتعدد الأفراد أو لا يدل في عالم الجعل والتشريع، صحيح أو لا؟ هذا هو محل النزاع. أنت يا صاحب الكفاية خرجت عن هذه الدائرة وذهبت إلى مقام الامتثال، ذهبت إلى مقام الامتثال، وأن العقل في مقام الامتثال حاكم بلزوم ترك جميع أفراد الطبيعة، نحن نسلم معك بذلك، لكن حكم العقل بلزوم ترك جميع أفراد الطبيعة هذا يجتمع حتى مع كون الحكم واحدا في مقام الجعل. إذا كان الحكم واحدا في مقام الجعل وتعلق بطبيعتين، فإن هذا الحكم الواحد الذي تعلق بترك الطبيعة لا يمكن امتثاله إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، هذا لا ربط له بوحدة الحكم وتعدد الحكم. ونحن كلامنا في دلالة السياق على ماذا؟ على تعدد الحكم بتعدد الأفراد في مقام الجعل والتشريع، فما ذكرته في واد وما نحن نبحث عنه في واد آخر. فحينئذ ننتهي إلى أن هذا الجواب ليس بتام، وعلى أي حال فالنتيجة التي نصل إليها إلى أن هي أن النكرة الواقعة في سياق النفي أو في سياق النهي لا تدل على العموم بالمعنى الاصطلاحي بالمعنى الأصولي. نعم تدل على العموم بمعنى الاستيعاب الإطلاقي، تدل على العموم بمعنى المطلق الشمولي، هكذا تدل. أما العموم بالمعنى الاصطلاحي الذي هو مدلول اللفظ فلا تدل عليه، بل لا بد من قرينة الحكمة لدلالة النكر الواقع في سياق النفي أو النهي على الاستيعاب والشمول. صار معلوم؟ معلوم شيخ إن شاء الله. ذكر بعضهم بسم الله الرحمن الرحيم أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوى أن النكرة كما تقدم، جماعة ذكروا هذا المطلب، يعني صاحب القوانين قدس الله نفسه الزكية ذكر هذا المطلب، صاحب الكفاية أن ذكر هذا المطلب، على أن وقوع النكرة في سياق النفي يدل على العموم أو النهي. على أي حال، وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوى أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة. لماذا؟ قال لأن مفهومها يأبى عن ذلك. ليش يأبى؟ باعتباره مشرب بقيد الوحدة، بينما نجد أننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النافي، فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها، يعني نفس النكرة لا تدل، فلا بد من افتراض شيء آخر. ما هو؟ فمن هنا يدعى أن السياق أي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي من أدوات العموم ليكون هو الدال على هذه الشمولية. فإلى هنا وصلنا إلى أن الدال هو ماذا؟ هو السياق، هذا بحسب التصور والثبوت، لكن بحسب الإثبات كيف؟ لأنه هذا يتحقق منه عنصر واحد وهو ماذا؟ وهو أداة العموم، يبقى مدخول الأداة وهو المفهوم الذي له صلاحية الاستيعاب. ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام يعني شمولية لفظية أو على نحو شمولية المطلق يعني شمولية بقرينة الحكمة بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية لا بصورة طولية، لأن النكرة لها استيعاب لأفرادها لكن بصورة طولية لا بصورة عرضية. أذكرين فاسقان وإن شرب بقيد الوحدة لكن له استيعاب بدلي، له إطلاق بدلي. أكرم فاسقان يعني أكرم واحدا من الفساق، إما هذا إما هذا إما هذا، صحيح أو لا؟ فهذا لا كلام لنا فيه، يعني أكرم واحدا من الفساق على نحو تبادلي، إن لم تكرم هذا فأكرم هذا، إن لم تكرم الثاني فأكرم الثالث وهكذا. كلام أنه استيعاب بصورة عرضية يعني في الوقت الذي يثبت فيه الحكم لهذا يثبت لهذا في الآن نفسه، لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه لأفراده. والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم، فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النفي والنافي، ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين. ماكو عندنا شارة، ليس عندنا مفهوم اسمي له صلاحية الاستيعاب إلا النكرة، فإذا كانت فقط النكرة لابد من معالجة المشكلة التي تقدمت وهي أنها مشربة بقيد الوحدة. كيف نعالجها؟ بأحد هذه الوجهين. الأول أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. يعني دور السياق يكون هو ماذا؟ دور السياق هو إثبات ما له صلاحية الاستيعاب. بعد أن كانت النكرة لا صلاحية لها للاستيعاب، جاء السياق وجعلها صالحة للاستيعاب لأنه من أدوات العموم، فيكون قرين على ماذا؟ على جعلها كذلك، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. وأما الشمولية يعني الفعلية، هناك ما يثبت للإطلاق الشمولي بمقدار الصلاحية فقط، يعني تكون النكرة صالحة للاستيعاب، أما أنها تستوعب فعلا فهذا يحتاج إلى قرينة الحكمة. وأما الشمولية يعني الاستيعاب الفعلي فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم. حينئذ تكون الدلالة على الشمول الاستيعاب إنما هي بإجراء قرينة الحكمة. الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا وإنما هي بدلالة عقلية، لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه والنكر لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد، فلا بد من إعدام حتى الفرد الواحد فيكون ذلك عموم. غير أن هذه الدلالة العقلية إنما تعين طريقة امتثال النهي، هذا إشكال السيد الصدر، إنما تعين طريقة امتثال النهي، وأن امتثاله لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الأفراد كما هو واضح. يعني هذا الذي أفاده صاحب الكفاية إنما هو مرتبط عليكم السلام بمقام الامتثال، وأما مقام الجعل والتشريع وأن الاستيعاب بمعنى تعدد الحكم بتعدد الأفراد في نفس الجعل كما هو في أكرم العلماء وأكرم كل عالم، هذا لا يستفاد. فالذي نتحصله هو ماذا؟ هو أن هذه الأداة ليست بأداتين. والحمد لله رب العالمين. صبحكم الله بخير، سعادكم الله.